بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبد الله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تعزي إسماعيل هنية باستشهاد 7 من أبنائه وأحفاده في عدوان صهيوني على غزة. طائرات الاحتلال تكثف غاراتها الجوية على مدينة غزة ومخيم الناصرات وسط القطاع. وقوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالات هاتفية وبرقيات تعزية باستشهاد 7 من أبنائه وأحفاده في عدوان صهيوني على غزة. فقد عبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في رسالة إلى هنية عن تعزيه بهذا الحادث المؤلم، فيما قال المستشار الأعلى لقائد الثورة بالشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن الاعتداء أظهر مرة أخرى الوجه الحقيقي والقاسي لهذا النظام القاتل للأطفال. من جانبه أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن هذه الأعمال الإرهابية دليل على تخبط الصهاينة ويأسهم وعدم قدرتهم على تغيير حسابات شعب فلسطين المقاوم والمجاهدين الفلسطينيين. فيما أعرب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي عن تعازيه لإسماعيل هنية. للمزيد من القراءة بشأن الرد الإيراني المرتقب على الاعتداء الإسرائيلي على القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي تيسير الخطيب.
احنا عايشين في عالم من الكذب والدجل، يتم فيه تزوير الحقائق كل يوم. فالإمام الخامنئي حرر مناط الخلاف بأن هذا المبنى الذي استهدف هو جزء من الأراضي الإيرانية، وأن هناك في حاجة اسمها قانون دولي، وهذا القانون الدولي وميزة أي قانون أنه ينطبق على جميع الحالات. لا توجد قوانين تنطبق على حالة ولا تنطبق على حالة ثانية، ولا لا يكون اسمها قانون. ومن أجل ذلك هو حرر مناط الخلاف وحدد السردية الصحيحة للفعل، وحدد أيضا الإجراء الذي يجب أن يتخذ بناء على هذا الفعل اللي هو مجرم، ووصفه بأنه فعل خبيث وشرير وأحمق. عندما تمتنع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، وهم ثلاثة دول أعضاء دائمين في مجلس الأمن، عن إدانة الكيان الصهيوني، إذا معناها أنهم ضربوا بالقانون الدولي عرض الحائط، وأعطوا المبرر لأي دولة أن تعتدي على أي دولة أخرى أو على سفارة أي دولة أخرى. إذا نحن الآن أمام واقعة حقيقية وأمام يعني موقف صلب، وأنا لا أتصور بأي حال من الأحوال أن هذه العملية الحقيرة لا يمكن أن تمر بدون عقاب، وأن الجمهورية الإسلامية في تقديري عندما توجه، لا أقول الصفحة، وإنما توجه الضربة التي تعيد موازين القوى إلى حقيقتها، ستوجه ضربة لن يستطيع العدو الصهيوني أن يرد، لأنها ستكون ضربة مدروسة. والولايات المتحدة الأمريكية تحاول بكل الطرق الآن أن لا تتم هذه الضربة، لأنه أن تتم هذه الضربة ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية كما فعلت في حرب 73 وأنقذت إسرائيل من الهزيمة أن لا تتدخل، لأنه واضح العدوان. حتى هذا الصبر على عدم الرد هو من أجل نضوج موقف دولي، وهو الآن نضج. الكل بيعتبر أنه إسرائيل هذه عبارة عن دولة إرهابية ودولة وحوش. فأنا أعتقد بأنه إيران ستهندس هذه الضربة بحيث تكون هذه الضربة مقبولة عالميا، وتردع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب من الوقوف بجانب الكيان الصهيوني، بل تجبرهم على أن يجبروا الكيان الصهيوني على أن لا يرد.
أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تبادلا خلاله التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وبحث آخر تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والتطورات في المنطقة. وأشار أمين عبد اللهيان إلى الوتيرة المتنامية للعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا على رغبة بلاده للمزيد من تطوير العلاقات. من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على تنمية العلاقات والتعاون الإقليمي والدولي بين البلدين، وناقش الطرفان في هذا الاتصال تطورات في غزة، وشدد على ضرورة إنهاء جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني والمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. قالت حركة حماس إن استهداف جيش الاحتلال النازي لقادة الحركة وأبنائهم وعائلاتهم لن تزيدهم إلا ثباتا وإصرارا على مواصلة المعركة حتى دحر الاحتلال وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة. وشددت حماس في بيان لها على أن هذه محاولات يائسة من عدو فاشل في الميدان ومذعور من ضربات المقاومة وبسالتها وكمائنها المحكمة ضد جيشه الجبان. وباركت حماس بكل آيات الفخر والاعتزاز وبمزيد من الرضا والتسليم والإيمان والصبر والثبات على درب ذات الشوكة ومواصلة مسيرة طوفان الأقصى البطولية للقائد إسماعيل هنية ارتقاء 7 من أبنائه وأحفاده، وهم الشهداء حازم وأمير ومحمد وأولادهم منى وأمال وخالد ورازان. شنت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واقتحمت العديد من المنازل ونفذت اعتقالات. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من مدينة طول كرم وضاحية شويكا شمالها، كما جابت آليات الاحتلال أحياء مدينة طول كرم الغربية والشرقية والشمالية قبل أن تقتحم حي الأقصى في ضاحية شويكا شمال المدينة. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال قرية ماداما بعد أن قامت حواجز عسكرية على مداخلها ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها. وأحرق مستوطنون فجر اليوم منزلا ومركبة في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي إذنة وبيت أمر. أعلن جيش الاحتلال إصابة 6 عسكريين في معارك بقطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، وتحدث عن إصابة آلاف الجنود بأعراض نفسية جراء الحرب. وجاء ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال سحب قواته البرية من جنوب قطاع غزة، ما عاد كتيبة واحدة عاملة في ممر نتساريم الذي أقامه الاحتلال لقطع الشمال عن الجنوب لمنع سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع. وبإعلان جيش الاحتلال عن الإصابات الجديدة يرتفع عدد جرحاه منذ بدء الحرب إلى أكثر من 3200 عسكري، بينهم 1561 أصيبوا خلال العملية البرية. طالب المكتب الإعلامي الفلسطيني كل دول العالم الحر بوقف هذه الحرب الإجرامية في على قطاع غزة بكل السبل والطرق، مشيرا إلى أن قطاع غزة يستقبل عيد الفطر بمزيد من الجرائم الاحتلال واستمرار حرب الإبادة الجماعية وارتفاع أعداد الشهداء. وشدد المكتب الإعلامي في بيان له على ضرورة الضغط على الاحتلال المجرم لوقف عدوانه المستمر على كل ما هو فلسطيني ووقف حرب التطهير العرقي المتواصلة. وأشار إلى أنه لا يزال الاحتلال يمارس أعماله الإجرامية والعسكرية من خلال تحليق الطائرات الحربية في أجواء قطاع غزة وقصف دباباته بشكل متواصل في استخفاف واضح بمشاعر المسلمين وبمشاعر الشعب الفلسطيني. وأخيرا اعتقلت الشرطة البريطانية 5 أشخاص إثر رش مقر وزارة الدفاع في لندن بالطلاء الأحمر احتجاجا على مواصلة بريطانيا بيع الأسلحة لكيان الاحتلال الصهيوني. وجاءت الاعتقالات بعد ساعات فقط من توجيه الشرطة اتهامات ل3 أشخاص بارتكاب جرائم تتعلق بالنظام العام بتنظيم احتجاجا مؤيدا للفلسطينيين أمام منزل زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر في لندن. ختام هذه النشرة، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال. بعد هذا البرنامج وفي الساعة 4:42 يقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير على رأس الخامسة. بعد الأخبار وفي الساعة 5:15 تأتيكم تأملات في شرح دعاء السمات. إطلالة على الموسيقى الإيرانية في الساعة 5:24. بعدها تستمعون لشرفات زاهرة. قوافي الوجد تقدم لحضراتكم عند 5:51. على رأس السادسة نشرة إخبارية مفصلة أخرى في 10 دقائق. من سيرة الصالحين عند 6:10. بعد هذا البرنامج دواوين الولاء، وعند 6:33 معارج النور. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 6:53، وعلى رأس 7 نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. أهلاً الحلوين، نتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة وعافية.
أهلاً بكم يا أصدقائنا، ماذا ستعملون اليوم؟ ونحن نعيش فرحة أيام عيد الفطر المبارك.
هل وضعتم برنامجاً ما؟
حسناً، ما رأيكم؟ وما رأيك أنت يا جنان أن نقدم لأصدقائنا فكرة صغيرة؟
أكيد يا حنان، أكيد، نتمنى أن تنال إعجابكم هذه الفكرة إن شاء الله وتدخل الفرحة والسرور لقلوبكم،
وهي رؤية صديقة نحبها وتحبنا كثيراً، ألا وهي الطبيعة الجميلة يا أصدقائنا.
أوه، فكم هو جميل في العيد أن نذهب لنستمتع بجمال الطبيعة
وأن نشاهد يا جنان عظمة الخالق وإبداعه،
ونشكر الله على ما منحنا من هذه الطبيعة الجميلة يا أصدقاء.
شكرا لك يا الله على كل هذه النعم.
أقبل العيد السعيد بالأمان والورود، وصح الطير وغنى للورى أحلى نشيد. أقبل العيد السعيد بالأمان والورود، وصح الطير وغنى للورى أحلى نشيد.
وارتدى الكون لباسا زهي اللون جديد، وغصون الزهر مالت فوق شطآن الوجوه.
وارتدى الكون لباسا زهي اللون جديد، وغصون الزهر مالت فوق شطآن الوجوه. بل العيد السعيد بالأمان والورود، وصح الطير وغنى للورى أحلى نشيد. أقبل العيد السعيد بالأمان والورود، وصح الطير وغنى للورى أحلى نشيد.
طيب يا حنان، ما رأيك وكما وعدنا أصدقائنا وكما تعودوا أصدقائنا أيضا،
طيب،
أن نذهب إلى قصتنا لهذا اليوم
ترويها لنا الخالة هدى، أليس كذلك؟
نعم يا أصدقاء، إذن ننتقل معا إلى الخالة هدى مع حكاية أخرى من حكاياتها الجميلة.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم في قصتي هذا اليوم. أحبائي، يوم أمس كانت قصتنا لكم عن العيد وزيارة الأقرباء، أما في حلقة اليوم فسوف تكون قصتنا عن العيد وكيف نقضي أوقاتنا في التجوال بين الحدائق والتنزهات الجميلة التي تملأ البلد. فهيا لنستمع معا إلى قصتي هذا اليوم. أعزائي، يوم أمس خرج سمير مع أبيه إلى بيت عمه أبي صلاح، وبعد أن عاد سمير مع أبيه متأخرا ذهب إلى النوم مباشرة، طبعا بعد أن أمضى يوما جميلا مملوءا بالفرح واللعب مع ابن عمه صلاح.
السلام عليكم يا أبي، صباح الخير.
وعليك السلام يا بني سمير، وصباحك بخير يا بني.
شكرا يا بابا. أين سنذهب اليوم يا أبي؟
يا بني،
نعم يا بابا.
أنت تعلم نحن الآن نعيش في طهران بإيران، واليوم سأخذك أنت وأمك وأختك إلى حدائق ومتنزهات هذه المدينة. ما رأيك؟
حدائق؟
نعم، سوف تتعرف على أهم الحدائق وأجملها يا بني.
رائع يا بابا، سوف ألتقط صورا كثيرة حتى يشاهدها أصدقائي أيضا.
حسنا.
الحمد لله.
صباح الخير.
صباح الخير.
صباح الخير يا ماما.
صباح الخير يا بني سمير.
شكرا. هل سمعت يا أمي؟
ماذا يا سمير؟
سوف يأخذنا أبي إلى حدائق عديدة هذا اليوم.
نعم
نعم نعم يا أم سمير، سوف أخذكم بعد أن نتناول طعامنا، أخذكم إلى بعض الحدائق الكبيرة الموجودة في المدينة.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. صباح
الخير يا
مريم.
صباح الخير يا مريم.
أهلا بك يا بنتي، وهل نمت جيدا يوم أمس؟
نعم نعم نمت جيدا يا أبي.
أحسنتي أحسنتي.
أمي أمي.
نعم يا سمير.
أين أجد الكاميرا التي ألتقط بها بعض الصور؟
أعتقد أنها موجودة في دولابك، فتش عنها جيدا يا سمير.
كاميرا؟ ولماذا تبحث عن الكاميرا يا سمير؟
لأننا سوف نخرج اليوم لنتجول في بعض الحدائق الجميلة يا بني.
صحيح.
أنا أيضا سوف ألتقط صورا عديدة.
إذن هيا بنا لنهيئ الطعام وبعد ذلك نتهيئ للخروج.
وأي الحدائق نذهب إليها يا أبي؟
نعم
يا ولدي، أول الحدائق هي حديقة كبيرة تقع وسط المدينة، اسمها باركشار.
نعم حديقة كبيرة ويعود تاريخها لسنين طويلة.
نعم، هناك ستشاهدون معالم هذه الحديقة جيدا، وبعدها سأخذكم إلى حدائق أخرى. ما رأيكم يا أولاد؟
أشكرك يا أبي، أنا مسرورة جدا.
هيا تهيئوا إذن. هيا
كذا يا أحباء الحلوين، جلس الجميع على سفرة واحدة لكي يتناولوا طعامهم، وكان سمير يأكل بسرعة لكي يذهب إلى غرفته ويرتدي ملابس العيد مرة أخرى. تعرفون لماذا يا أحبائي؟ نعم، لكي يذهب ويشاهد الحدائق مع عائلته.
ما أجمل هذه الحديقة. نعم يا أبي.
نعم. انظري يا مريم إلى الأشجار العالية الموجودة فيه.
نعم نعم، عالية كثيرا. نعم. وضخمة جدا.
انظروا يا أولادي، انظروا إلى تلك النافورات العالية.
نعم نعم.
يا أولادي، في هذه الحديقة توجد مكتبة كبيرة جدا.
نعم يا بابا.
تحتوي على مختلف أنواع الكتب وبلغات عديدة. كذلك هناك في هذه الحديقة متحف قديم يعود تاريخه إلى تاريخ إنشاء هذه الحديقة. يا أولاد نعم.
وفي الفترة الأخيرة نظمت إدارة الحديقة مكاناً واسعاً لبعض الحيوانات الأليفة مثل الببغاء وبقية الطيور الجميلة لكي يتمتع بمشاهدتها زوار الحديقة.
ولكن يا أبي، هل هذه الحديقة الوحيدة الكبيرة في المدينة؟
لا يا ابنتي لا، هناك حديقة أخرى كبيرة جدا أكبر من هذه، تسمى بارك ميلات، تقع شمال العاصمة يا بنتي.
أريد أن أذهب إليها يا أبي.
حسنا يا بنتي حسنا.
أبي أبي.
نعم يا مريم.
كم عدد حدائق طهران يا أبي؟
هناك يا ابنتي حدائق كبيرة عديدة في طهران.
وهل هي كبيرة وجميلة مثل حديقة بارك شهر وبارك ملا؟
نعم نعم يا أولاد، تعالوا نغادر هذه الحديقة.
طيب.
لكي أخذكم إلى حديقة أخرى تقع شمال العاصمة. وهي في الحقيقة من أروع الحدائق التي افتتحت لحد الآن.
وما هو اسمها؟
نعم نعم يا أبي، ما هو اسمها؟
اسمها آب وآتش، يعني الماء والنار. هيا تعالوا لنذهب إليها. هيا هيا يا أولاد هيا لنذهب إليها.
لا تنسى يا سمير أن تلتقط صورا كثيرة لكل حديقة نزورها.
لا تقلقي يا مريم لا تقلقي يا أختي.
هيا 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 يا أم سمير هيا.
هكذا أحباء الحلوين غادر الأب ومعه عائلته وزوجته وابنته مريم وابنه سمير. غادروا كلهم بارك شهر وتوجهوا إلى حديقة أبو آتش.
ما هذه الحديقة الرائعة يا أبي؟
إنها حديقة رائعة رائعة جدا يا بابا.
فعلا إنها جميلة جدا.
تسمى هذه الحديقة كما قلت لكم أبو آتش، أي الماء والنار. وتسمى أيضا، نعم يا أولادي، بحديقة النبي إبراهيم. افتتحت الحديقة يا أولاد قبل تقريبا 6 سنوات. نعم إنها رائعة وجميلة للغاية.
فعلاً تستحق أن ألتقط لها صوراً عديدة.
نعم شكراً يا أبي. شكراً يا أبي أنك جئت بنا إلى هذه الأماكن الرائعة. إنها رائعة فعلاً.
يا ابنتي، إن طهران مشهورة بجمال الطبيعة والخضرة فيها شيء مميز. نعم
الخضرة تملأ المكان وفي كل اتجاه. كم أنها جميلة. جميلة جداً يا أبا سمير.
وبعدها قرروا الذهاب إلى البيت.
لقد تمتعت كثيرا هذا اليوم.
وأنا أيضا.
إذن هيا بنا نعود إلى البيت، ما رأيكما؟ لقد قضينا وقتا طويلا اليوم نتفرج على منتزهات طهران.
نعم يا أبي. حسنا.
نعم
أبي.
نعم يا ولدي سمير.
غدا هو اليوم الثالث للعيد.
هذا صحيح يا ولدي.
هل يمكن أن تقول لنا أين سنذهب؟
كم أنت عجل يا سمير.
لا بأس يا سمير، لا بأس. غدا سوف نذهب إلى بعض الأماكن المقدسة في طهران.
صحيح.
نعم هذا صحيح يا أولاد.
كم أحب أن أبقى أوقاتا طويلة داخل الأماكن المقدسة. أصلي وأقرأ الأدعية وأدعو ربي.
غدا إذن سوف تتمتعين بزيارة الأماكن المقدسة يا مريم.
أحسنتم. هيا.
وهكذا يا أصحاب الحلوين، أعزائي الأصدقاء، عاد أبو سمير وعائلته إلى البيت على أمل أن يذهبوا في اليوم التالي إلى الأماكن المقدسة.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
بشرى ليوم العيد يا أمة التوحيد، والكون في تغريد لله في تمجيد. بشرى ليوم العيد يا أمة التوحيد، والكون في تغريد لله في تمجيد.
قد جاء يوم الله، يوم عظيم الجاه،
سبحان من حياه في أجمل التحميد. قد جاء يوم الله يوم عظيم الجاه، سبحان من حياه في أجمل التحميد.
بشرى ليوم العيد يا أمة التوحيد، والكون في تغريب لله في تمجيد. بشرى ليوم العيد يا أمة التوحيد، والكون في تغريب لله في تمجيد.
يا إخوة الإيمان حيوا عظيم الشان، وسبحوا الديان في أعذب التغريد. يا إخوة الإيمان حيوا عظيم الشان، وسبحوا الديان في أعذب التغريد.
بشرى ليوم العيد يا أمة التوحيد، والكون في تغريد لله في تمجيد. بشرى ليوم العيد يا أمة التوحيد، والكون في تغريد لله في تمجيد.
والعيد يا إخوان في سورة الإنسان وجملة الإحسان، نعطيكم ونزيد. والعيد يا إخوان في سورة الإنسان وجملة الإحسان، نعطيكم ونزيد.
بشرى ليوم العيد يا أمة التوحيد، والكون في تغريب لله في تمجيد. بشرى ليوم العيد.
أحبائنا، إذا ذهبتم إلى مكان ما في المساء لا تنسوا مشاهدة النجوم الرائعة.
نعم يا أصدقاء، فقد قال الله عز وجل عنها في القرآن: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح.
الله، يا له من كلام جميل. وتعرفين يا جنان، في الواقع من أجمل المصابيح التي استفاد منها المسلمون القدامى في معرفة الطريق هي النجوم.
نعم، أصدقائنا أعزائنا، الآن نستمع إلى أصواتكم الجميلة، إلى مشاركاتكم الحلوة.
السلام عليكم جميعا، عيد مبارك، الله يتقبل أعمالكم وصيامكم، كل سنة وأنتم طيبين. إن شاء الله منصلي صلاة العيد، أنا أريد ورا صلاة العيد أروح الجد وبيبي، إن شاء الله منصليها صلاة العيد سوية. هناك أريد إن شاء الله وراها نروح للحديقة، هناك احنا منذب الورقات والجرايد على الأرض، واذا نشوف واحد نقول له ليش تذب الورقات الهاي على الأرض؟ احنا نريد هنا نجي كنا نتمتع، ما نريد نجي نشوف الزبالة. احنا حتى ما نجي، احنا ما نجي نشوف الزبالة يا ابنة، هاي الحقيقة مالتي مالتك، نجي نتونس احنا مو نشوف الزبالة. واحنا نحافظ على الأوراد ومنقطعها ونروح نتمتع هناك. احنا أنا دائما أريد أروح هناك، لأن هناك النظافة حلوة وزين، واحد يقدر يشوف لأنه المنظر جميل هناك. إحنا لازم نحافظ على الحدائق وعلى الورود وعلى الطبيعة، ولازم ما نشلع إحنا الورد، ولا نشوف واحد حتى نبقيها نظيفة وحلوة، ولا نشوف واحد يذب زبالة على الأرض إحنا نقول له ليش تذبت على الأرض؟ هاي الحديقة مالتي ومالتك، ونريد نبقيها نظيفة، نجي نتمتع من عدها. أنا مهدي وسيم من هولندا.
شكرا لكم يا أحبتي، شكرا لكل من يتصل بالبرنامج ويسمعنا صوته الجميل، شكرا على هذه المشاركات الحلوة يا أحبتي، نحن نفرح كثيرا 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 بسماع أصواتكم،
ودوما نستقبل أصواتكم في هذا البرنامج.
نعم بالتأكيد أحبتي، عليكم أن تنتبهوا إلى أمور كثيرة عندما تذهبون إلى أي حديقة جميلة، ألا وهي؟
لا تحاولوا يا أصدقائنا حفر الأشجار لتكتبوا أسماءكم عليها.
نعم.
ولا ترموا القمامة هنا وهناك، بل قوموا بجمعها.
بالتأكيد يا أصدقاء، أنا كثيرا أرى على الأشجار بأنه يحفرون أسماءهم، يكتبون للذكرى.
يا له من عمل سيء يا جنان.
وأيضا يكتبون تاريخ مجيئهم إلى هذا المكان، إلى هذا المتنزه، إلى هذه الغابة. لكن نحن نرجوكم عبر هذا البرنامج يا أصدقائنا، ونرجو كل من يستمع إلينا أن لا تفعلوا هكذا أفعال.
مرحبا بأصدقائنا أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى حديقة الأطفال جنان. وصلنا إلى الفقرة المحببة، وهي فقرة
طرائف. قال المدير للتلميذ: هذه آخر مرة أتحملك وأتحمل تصرفاتك، ولن أطردك من المدرسة، لذلك عليك أن تحضر والدك.
فأجاب التلميذ: عفواً أيها المدير، إن أبي مسافر، سأحضر صورته، اتفقنا؟
قال الأول لصديقه:
لقد اكتشفت أنني ذكي جداً.
فرد عليه: وكيف عرفت ذلك؟ هل قمت بأي اختراع؟
فقال الأول:
لا يا صديقي، فذلك مطبوع على جبيني.
فرد عليه الثاني: بالتأكيد إنه خطأ مطبعي.
أنا لا تنسوا شكر الله عز وجل على هذه النعم، أي الطبيعة. لماذا؟
يا جنان، لأنها هي التي تريح النفس وتمتع النظر. فبالشكر تدوم النعمة.
أكيد يا أصدقاء، فلنحافظ على جمال الطبيعة ونستمتع بالطبيعة وجمالها، لأن الله عز وجل يقول:
لئن شكرتم لأزيدنكم.
أحبتي، الآن إلى فقرة المعلومات، وهي
فقرة هل تعلم؟
هل تعلم أن الزرافة تحتاج إلى تناول ما يقارب 63 كيلوغراماً من الأوراق والأغصان الطرية يومياً، وخاصة من أعالي الأشجار؟
هل تعلم يا عزيزي أن الدماغ يستطيع تخزين ملايين المعلومات خلال ثوان، على الرغم من أن وزنه تقريباً 106 كيلوغرامات؟
يا أحبتي، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم مع فقرة برنامج حديقة الأطفال. نحن نستمتع كثيرا معكم، نسأل الله تعالى أن تكونوا أنتم أيضا كذلك. الآن وصلنا إلى فقرة حكاياتنا الممتعة، لنرى اليوم عن أي شخصية سوف نتحدث.
عن شخصية جحا واللص الجزار.
طيب، في يوم من الأيام أحبائي دخل لص محل جزار، طلب من صاحبه أن يعد له قطعة من اللحم. وبينما كان الرجل يشتغل بقطع اللحم، فتح اللص درج النقود بالمحل
والتقط بعض النقود الفضية بسرعة، فلمحه الجزار. نعم يا أحبائنا، أمسك الجزار باللص الذي حاول الفرار وهو يصرخ لص لص لص.
تجمع المارة على صراخ الجزار وذهبوا جميعهم إلى قاضي البلدة، وهو جحا طبعا. نعم، لما عرف جحا حكايتهما تحير في الحكم بينهما لأن اللص ينكر.
فجلس جحا يفكر، ثم أمر حارسه بإحضار إناء فيه ماء ساخن. تعجب الجزار وتعجب اللص أيضا، فماذا يفيد إناء الماء الساخن في الحكم؟
أخذ جحا النقود ووضعها في إناء الماء الساخن، فظهر على وجه الماء دهن. لماذا؟
فعرف جحا أن النقود تخص الجزار لأنها كانت ملطخة بالدهن، فسلمها إليه وقبض على اللص الذي لم يستطع الإنكار أمام هذا الدليل القاطع.
يا له من ذكي صديقنا جحا. أحبتنا أعزائنا، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم وفرحتم في العيد إن شاء الله، وأنتم تستمعون إلى حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
على أمل أن نلتقي بكم من جديد في موعد وموضوع جديد.
نستودعكم الله
وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
في المنفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب في المنفى، نطالع فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حفظه الله، عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر وجيروفت شرقية إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. جمعت هذه المذكرات في هذا الكتاب من خلال مقابلة أجراها الأستاذ الدكتور محمد علي آذرشب، بالإضافة إلى شهادات من كان لهم صلة بأحداث تلك المرحلة من حياة الإمام الخامنئي دام ظله. أيها الإخوة والأخوات، جاء في مذكرات سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام علي الخامنئي حفظه الله التي جمعت في كتاب في المنفى أن سيلاً عارماً أصاب مدينة إيران شهر، فشكل سماحته والعلماء الذين كانوا منفيين معه لجنة إغاثة كانت تقدم المساعدات للمنكوبين من مسجد المدينة. تعالوا نقرأ معاً صفحات أخرى من كتاب في المنفى.
بعد بضعة أسابيع من وقوع السيل، دخل الشيخ محمد جواد حجة كرمان إيران شهر لمدة 24 ساعة. هو الذي كان قد ذهب من سنندج إلى كرمان للمشاركة في حفلة زواج أخته، زار مدينة إيران شهر حين عودته إلى منفاه ورأى من المشاهد ما لم يكد يصدقها. يقول سماحة الإمام الخامنئي: كنا في إيران شهر نعيش في غربة تامة، فقد أقمنا هناك عدة أشهر أنا والشيخ حجتي وآخرون، ولكن دون أن يألفنا أحد أو يسلم علينا أحد إلا نفرا من الشيعة الذين صادقونا، بعضهم بالطبع لا كلهم. حينما جرف السيل المدينة عكفنا على تقديم الخدمات، ودخلت بنفسي إلى خيم الناس وأكواخهم وتحدثت إليهم، وكانوا ينقلون لنا نفس ما يقال هنا: لا يوجد عندنا هذا الشيء، نحتاج إلى هذا الشيء، لا يعطوننا هذا الشيء. كانت السلع والأدوات تأتينا من مختلف المحافظات والمدن، وبدورنا كنا نقوم بتوزيعها، علما بأن جمعية الهلال الأحمر لم تقدم إلى الناس يوم ذاك أي معونة، وقد بلغت مساعدتهم حد الصفر تقريبا، ومساعداتنا بالطبع كانت ضئيلة جدا تجاه ما يقدم اليوم لكم من مساعدات، بل ولا يمكن المقارنة بينهما أساسا، ولكن كنا نبذل قصارى جهدنا، وبقينا نقدم الخدمات قرابة الشهرين، ولقد أنست بالناس ووددتهم لدرجة كنت إذا مررت بسيارة من شارع يسلم علي حارس الماء في البلدية مشيرا بيده، أو يرفع أبناء المدرسة أيديهم محيين. كانوا قد رحلوا الشيخ حجتي من عندنا، وفي أواسط الصيف وبعد وقوع السيل أخذ من الشرطة إجازة للذهاب إلى كرمان، ثم انتهز الفرصة وجاء منها إلى إيران شهر، وأخذ مع أصدقائنا يتجول لمدة في أرجاء المدينة، ثم قال لي فيما بعد: ما الذي فعلت بهؤلاء الناس حتى آلفوك وأنسوا بك إلى هذه الدرجة؟ فقلت له: هذا ما فعله الله بواسطة السيل. لم يعد نظام الطاغوت ومركز الاستخبارات والأمن ليطيق ما ناله السيد الخامنئي من شعبية متزايدة بين أهالي إيران شهر، حتى آل المطاف بالناس إلى أن يطالب المسؤولين بأن يتم النظام لطفه عليهم وينفي عددا من رجال الدين الآخرين من أمثال السيد الخامنئي إلى إيران شهر. في يوليو تموز، ضمن تقرير رفع إلى رئيس منظمة الاستخبارات والأمن في البلد، جاء عن لسان أحد رؤساء الأحياء في إيران شهر: إثر حادثة سيل ضربت إيران شهر قبل فترة، تكبد الناس أضرارا مالية جسيمة، وتدهورت أوضاعهم المعيشية، فبادر أحد رجال الدين المنفيين ويدعى الشيخ خامنئي، وهو قد نفي من إحدى مدن إيران بسبب زعزعة النظم والأمن وكذلك إطلاق هتافات مناهضة للوطن، حيث كان مقيما في إيران شهر إلى مساعدة أهالي المدينة المذكورة بتقديم الأموال والسلع من قبيل البطانيات والمؤن بجميع أقسامها، فتسببت مساعداته في إزالة الشدة والمحنة عنهم، وبات الناس يقولون لو تلطفت الحكومة ونفت إلى مدينة إيران شهر 2 أو 3 من هؤلاء الشيوخ ورجال الدين لكان ذلك كافيا لتعويض الخسائر بمساعدتهم. في 31 من يوليو تموز، قبل 5 أيام من حلول شهر رمضان المبارك وبعد شهر من وقوع السيل، أصدر برويز ثابتي في رسالة فورية وسرية للغاية أمرا بتغيير منفى السيد علي الخامنئي من إيران شهر إلى مدينة جيروفت. استغرق تنفيذ أمر رئيس دائرة السافاك الثالثة في كل البلد عدة أيام. يقول سماحة الإمام الخامنئي: لجنة الإغاثة هي الأخرى تسببت في ازدياد معرفتنا بالناس ومحبتنا لهم، فرأى الجهاز الحاكم بأنني بدأت آلف الناس وآنس بهم هناك أيضا، فنقلني من تلك المنطقة إلى جيروفت. تزامنا مع نفي السيد الخامنئي إلى جيروفت، تقرر ألا يبقى أحد من المنفيين في إيران شهر، فنفي الشيخ راشد يزدي إلى إيزا، والسيد فخر الدين رحيمي إلى إقليد، والسيد محمد علي موسوي الذي حكم عليه بالبراءة ترك إيران شهر وعاد إلى مدينته. فنفي الشيخ راشد يزدي إلى مدينة إيزا، والسيد فخر الدين رحيمي إلى مدينة إقليد، والسيد محمد علي موسوي الذي حكم عليه بالبراءة ترك مدينة إيران شهر وعاد إلى مدينته. تم تغيير منفى السيد علي الخامنئي في الوقت الذي كان قد تجمع 300 طالب من طلبة حوزات مشهد العلمية أمام المحكمة في خراسان، محتجين على استمرار نفي السيد وطالبين عودته إلى مشهد. التجمع الذي أفضى إلى تدخل رجال الشرطة. ترك إيران شهر وأهاليها لم يكن بالأمر الهين بالنسبة إلى السيد الخامنئي. يقول سماحته: حينما كنت منفيا في إيران شهر أوصيت قائلا: إذا جاءني الموت وأنا في المنفى ادفنوني في نفس هذه المدينة ولا أرضى أن تنقلوني منها، لشدة حبي لتلك الأجواء ولأولئك الناس. وهنالك أسباب أخرى أيضا، فإن إيران شهر مدينة جيدة جدا وأهاليها في غاية الصلاح، ولها موقع بالغ الحساسية، فهي تمثل قلب بلوشستان، قلبها الجغرافي وقلبها السياسي كذلك، علما بأن الأشخاص الطالحين قد يتواجدون في كل مكان، بيد أن أهالي إيران شهر أولئك الذين هم من أهل المدينة يتسمون بالصلاح والنزاهة والصدق والوفاء. وأنا خلال معاشرتي لهم تلمست بالكامل كل هذه الخصائص. أنا لا أنسى أبدا تلك الأيام الطيبة التي قضيتها في إيران شهر، ولا سيما تلك الأيام التي ضرب السيل فيها المدينة، حيث التقينا العوائل المنكوبة بالسيل وأهالي المدينة والمناطق المحيطة بها، في الخيم والأكواخ والبيوت، وكنا نتبادل الحديث مع الرجال والنساء والشيوخ والشباب والأطفال عن مشاكلهم، وستبقى هذه في خاطري دوما كذكريات قيمة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب في المنفى، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران عن أيام نفيه إلى مدينتي إيران شهر شرقي إيران عام 1977 إبان حكم نظام الشاه وأحداث الثورة الإسلامية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.